أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني في اقتصاص مذاهب الحكماء الأقدمين في المثل ومبادئ التعليميات والسبب الداعي إلى ذلك، وبيان أصل الجهل الذي وقع لهم حتى زاغوا لأجله. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من بيان الأحكام العامة للموجود المطلق، وقبل بما يسمى الفلسفة المعنى العام، وقبل الانتقال إلى البحث حول مبدأ الوجود واجب الوجود لذاته، شرع في الهجوم على الأقدمين وهم الإشراقيين من الحكماء الذين هم قبل المعلم الأول أرسطو، فتبعا للمعلم الأول. هذا فصل تقريبا بعينه موجود في مبادئ الطبيعة على أرسطو. أرسطو ينضم همه الأساسي هو هذا الرد على الإشراقيين. طبعا الصراع بين الإشراقيين وبين المشائين صراع قديم وعتيد، وإلى يومنا هذا لم ينطفئ حدب الصراع بينهما، بين الإشراقيين وبين المشائين الحكماء المشائين. الإشراقيون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الإشراقيون يتهمون المشائين بأنهم سطحيون قشريون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وأنهم طلاب سلطة وطلاب جاه وطلاب سمعة، وأنهم لم يصلوا إلى حقائق الأشياء. وأما المشاؤون فيصفون الإشراقيين بشيء واحد ألا وهو الجهل، أنهم جهلة وليسوا بعلماء فضلا عن يكونوا حكماء، وما زالوا مصرين على ذلك. هنا كما ستبين الشيء في كلامه. فالشيخ هنا طبعا كما قلت لكم أعلن الهجوم والحرب عليهم في هذا الفصل والذي بعده بأمر، يعني ليس منطلقه من فراغ. لماذا؟ يعني علة الصراع والهجوم على الإشراقيين، على مباني الإشراقيين في هذا الأمر مسألة المثل اللي استنسب لأفلاطون ومن قبله سقراط أو حتى فيثاغورس. قال إن مسألة المثل تمس أمرا حساسا جدا عند الفلاسفة المشائين، وهو كل الطبيعي، لأن موضوع البرهان الذي هو المنهج المعرفي التحقيقي البحث عند المشائين ما هو، وما هي بعد كل الطبيعي. فعندما جاءوا هؤلاء، طبعا الكل الطبيعي بما هو ساري في أفراده، يعني الأحكام العقلية كلها مصب على الكل الطبيعي، وهذا الكل الطبيعي باعتقادهم وبإجماعهم بناء على أصل الماهية هو المتحقق في الخارج بتحقق أفراده، وهذا أمر مفروع عنه عندهم. فبالتالي الأحكام التي تنصب على الكل الطبيعي في العقل تسري إلى الأفراد في الخارج. هذا البرهان. وهذا هؤلاء الإشراقيون كما هو من ظاهر كلامهم قاموا بنقل هذا الكل الطبيعي إلى ما وراء له الطبيعة، جعلوه أمرا مجردا في السماء ما وراء الطبيعة، وبالتالي تصبح هذه الأحكام العقلية لا تسري الأفراد الطبيعية. بعد أحسنت، هذه الأحكام على الماء وعلى الهواء وعلى الإنسان وعلى الفرس وعلى الكميات وعلى الكيفيات، المقولة العشرة كلها هذه كلها ما تتعلق بالأشياء التي موجودة في عالم الطبيعة، ليس لها علاقة لا بزيد ولا عمرو ولا هذا الفرس وذاك الفرس، وهذا أمر خطير واضح أم لا؟ يعني أوجدوا نوع من الحجاب والمانع بين كل الطبيعة وأفراده الطبيعية الموجودة. سنت ذلك كان همهم الكبير محاربتهم وإسقاط هذا المبنى عندهم، لأنه يبطل البرهان، تبطل البرهان، لأن يعني قول البرهان يقام على هذا مو على هذا. المهم أساس المسألة المشكلة جهات كما سنشير، والتحمسهم هذا مو من فراغ، مثل هذا مبنى من المباني الموجودة مو مشكلة، المباني الباطلة كثير، لأن هذا يضر بالمسلك البرهاني واضح أم لا؟ كل برهين تحول إلى برهين عرفية لا علاقة لها بالواقع. المهم فالشيخ هنا قال نحن بما أسسناه من القواعد المنطقية والرياضية والطبيعية والفلسفية يكفي في إبطال ومناقضة آراء هؤلاء، لسنا في حاجة، ولكن لأهمية الأمر نحن من أجل مزيد من الاستظهار مزيد من الإبطال، ولأجل أيضا بعض الفوائد التي تظهر أثناء مناقضتهم نحن نشرع في الإشكال والرد عليه بهذا الدافع، وإلا ما أصلنا من قبل يكفي فيه كفاية وزيادة. واضح؟ ثم يبدأ في التعرض لنقل. طبعا هو يقول ان الفلسفة قبل المعلم الاول، هو ما يعترف ان في فلسفة قبل المعلم الاول، الشيخ وسأل المشايين هكذا، فلسفة هم ذاك المعلم ليه الاول هم الثاني او الثالث، المعلم الاول يعني قبل ذلك ليس فيه معلم، احسنت، المعلم الاول. الاشرقين يقول المعلم الاول، الاشرقين كانوا يحترموا ارسطو قدروه، لكن يقول هذا لا ينبغي المقايسه اصلا بايه بالذين من قبله، من قسم من الحكماء السبعة يسموهم الحكماء الأصول السبعة، ثم يعتبرون أنهم كانوا متألهين من الطراز الأول، من أول طاليس وأمبذقلس وأنكسمانس وفيثاغورس وسقراط وأفلاطون، هؤلاء يعتبرهم ناس مقدسين لا ينبغي مقايستهم بأمثال أرسطو. أرسطو مجتهد ومجتهد ما يكون مجتهد، ما يقاس بهؤلاء المقدسين، واضح ام لا؟ يعني في من عمل التأليه والتقديس للحكماء الذين قبل ارسطو، وكما ينتقص ارسطو اعظم من ان احد ينتقص منه، يعني عالم على جميع التاريخ واضح وكتبه وكتاباته. المعلم الاول يقول احنا لم يقصى عنهم شيء الا بعض الخطب والمواعظ المفروض اقصى منها. العالم لابد ان يظهر اثره، وهذا ايضا صح، ميزان صحيح، هذا الميزان صحيح يعني في مقام الاثبات، وما كانوا هؤلاء هكذا، ولكن أين مقام الإثبات؟ العالم ما يظن هذا الظلام عظيم وأعلى من الناس، وليس عنده كتاب معتبر واحد يؤثر عنه يكون له اعتبار، واضح؟ وهذا ينفتح باب الإدعاء، لابد يكون في كتب، في أثر موجود، أثر ما وجدنا عنده واحد شيء. إحنا مو متعصبين لأرسطو هكذا لعلاقة نسبية، لا من أجل هذا المصلحة، هذا عالم ظهرت كتبه صارت بها الركبان، ومزار كتبه من المحاور الأساسية في جميع المدارس الشرق والغرب. أما أفرطون ما هو اللي عنده شيء يؤثر؟ نعم بعض الخطبيات المواعظ الجدليات، أما ليس يعتبر عالم بالمعنى الصحيح ومعلم بحيث يؤثر عنه شيء. طبعا هو الظاهر أن حصل في ما هو ظاهر في نظري أنه ربما يكون هؤلاء الحكماء الذين قبل أرسطو كانوا على المستوى العملي والسلوكي ربما كانوا من الأولياء مثل الصوفية والعرفاء، هذا أمر مو بعيد، والمشايخ ما ينكروا هذا الأمر وما يتهمهم أخلاقيا أو سلوكيا، وهذا لا يعني هم من هذه الجهة نعرف ربما يكونوا من الأولياء مثل محيي مثل الحلاج أو مثل بويزيد أو مثل بسطامي أو غير واضح منها، هؤلاء ليكن هكذا. لكن على وعلى المستوى النظري نعم، أيضا على مستوى المواعظ والإرشادات والأمور الجدلية الأمور الخطابية المنبرية أصحاب منابر أيضا هذا المشي وما ينكروه، هذا الأمر كان محرز. أما على المستوى العلمي الفلسفي بمعناه الخاص لا. يقول هؤلاء غاية علوهم كانت العلوم الطبيعية، وهذا ثم بعد ذلك تنبهوا للرياضيات في فترة متأخرة. ومن لا شك أن أول من نظر في الرياضيات حسب نقل التاريخي في صغرس اللي هو أستاذ سقراط بعد صغرس الرياضي، ومن لا شك أن الرياضي من الدرجة الأولى بلا شك، ولكن هذا أول من خاض. أما قبله مستطاليس أو أنكسمنس أو ديمقريتوس هؤلاء كلهم كانوا واضح أنهم طبيعيين. كان طاليس أول من قال أنه أصل مبدأ الكون هو الماء، تيميز وأنكسمنس قال الهواء، هيراقليطوس قال النار. هكذا الأمور العناصر الأربعة هذه قمنا بنزعة طبيعية موجودة عندهم. أما فيثاغورس قال الوحدة، الوحدة العدد، العدد هو أول عدد وأوله هو الواحد، هذا مبدأ الكون مبدأ الوجود مبدأ الأشياء، واضح أم لا؟ فتوجهاتهم كانت هكذا. يقول هؤلاء عندما انتقلوا من الطبيعيات مباشرة إلى الإلهيات وقع كانت عقولهم ضعيفة، فوقعت هذه الاشتباهات وهذه الأوهام وهذه الخرافات التي هي في ظاهر كلامهم. الإشرقين يقول لا، المشائين أشكلوا على ظاهر كلامهم، هذا كلامهم كان كلاما رمزيا يبغون من ورائه شيئا آخر لا يعلمه إلا الراسخون في العلم كما يقول مولى صدر وجماعة. طبعا أول من أحيى سنة الإشراقيين في العالم الإسلامي ودافع عنهم هو كان أبو شهاب الدين السهروردي، الذي أحيى مراسم في العالم الإسلامي، والأفلوطين كان في مصر أيضا كان إشراقي، ولكن هؤلاء في العالم الإسلامي كان شهاب الدين السهروردي أحيى مراسم الإشراقيين وقام بتقديم الإشراقيين على المشائين وتقديم أفلاطون على أرسطو، وقال هكذا في كتب حكم الإشراق أن كل إشكالات أرسطو واردة على ظاهر كلامهم، واردة على رموزهم، لا على مقصودهم ومرادهم الجدي. واضح؟ أنت كيف عرفت هذا؟ قل أنا عرفت هذا، لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، لأن هؤلاء ليسوا من أهل السلوك فلا يعرفوا، فلا يمكن أن يعلموا باطن ما يريده أهل السلوك، الذي يعرف رموزهم هو السالكين مثله والنشاء على طريقتهم. المهم الآخر وإحنا في مقام الإثبات العلمي ما نعرف الكلام هذا، ظاهر وباطن ما نعرف، إحنا مقام الإثبات كلام مطبق البرهان نقدر، معارض البرهان نرده، وهذا أيضا حسب الميزان العقلي صحيح. إحنا نقول كلامك باطل أنها تهم اعتقادك، ما نعرف بالاعتقاد، إحنا ما دخلنا في 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 صدور الناس، كلامك ظاهر باطل واضح له، أما يقول شيء آخر هذا ليس يتم ما يصير بحث علمي بعد، مش البحث العلمي يعني تنيع للبحث العلمي، إحنا نشكر على الظاهر. المهم يقول هؤلاء انتقلوا من المحسوس إلى المعقول دفعة واحدة، فوقعوا فيما وقعوا فيه، وهذا أمر ليس أمر جمهور ليس بعيد، يعني الإنسان ممكن يكون إنسان من أولياء الله لكن علميا جاهل. العلم بالتعلم، السلوك والمجاهدة ما تورث العلوم المدرسية، ولكم هم جدا لابد تعرفوها، العلوم المدرسية من المدرسة فقط، التعليم بالكتاب والمعلم، مجاهدة وتقوى وإخلاص، هذه الأمور كلها ربما الله سبحانه يقول على الإنسان حكم، حكم عملية، يعني فهموا النفس، فهموا الشيطان، فهموا الدنيا، واضح أم لا؟ أما ما يفهموا أساس وجود والماهية وأن الواحد لا يزرع من الواحد، أو فهموا القواعد الرياضية والطبيعية مو صحيحة، الأثر الشيء هي مقهر التباس هذا. عندما نقال السلوك يورد العلوم، نعم العلم مو العلم المدرسي، علوم أخرى، علوم حكمية، علوم عملية، ليست علوم تعليمية مدرسية قائم على القسمة والتحليل والتقسيم، الأمور ما هكذا. فيقول هؤلاء كانوا سذج في مستوى العلم جدا، وذلك حاولوا يدخلوا يخوضوا باب الفلسفة، فوقعوا في مواقع من المثل ومبادئ الطبيعيات ومبادئ التعليميات والقضايا هذه كلها اللي استعرض عليها الشيخ على ذلك، واضح له. هذا أصل القصة. قال في اقتصاص مذاهب الحكماء، اقتصاص يعني تتبع، في اقتصاص مذاهب الحكماء الأقدمين يعني الذين قبل المعلم الأول، في المثل ومبادئ التعليميات يعني مبدئية التعليمات للأشياء، والسبب الداعي إلى ذلك يعني، وبيان أصل الجهل الذي وقع لهم حتى زاغوا لأجله. واضح؟ نعم. لا نحفظ معنى الأعم من المعلمين حكماء، ممكن إنسان حكيم نعم الحكيم العقلائي نعم هكذا، مو فيلسوف أو معلم. نعم. قد حان لنا أن نتجرد لمناقضة آراء قيلت في الصور والتعليميات والمبادئ المفارقة والكليات عليكم السلام مخالفة لأصولنا التي قد قررناها. يقول الآن حان لنا أن نتجرد، نتجرد يعني نتفرغ لإبطال آراء قيلت في الصور، صور طبيعية الجواهر والتعليميات التي هي مقادير الأعداد والمبادئ المفارقة العقول والكليات إن كل طبيعي. لماذا تجرد لمرقاتها؟ لماذا تتعب نفسك؟ قال أنها مخالفة لأصولنا التي قد قررناها بيناها، وعلى رأسها أن الكل الطبيعي موجود في الأعيان وساري في الأفراد وسائر القضايا، أن هي أن العقول تخالف القضايا المادية في الماهية وفي غيرها من الأشياء. وإن كان في صحة ما قلناه وإعطائنا القوانين التي أعطيناها تنبيه للمستفسر على حل جميع شبههم وإفسادها ومناقضات مذاهبهم، كل حبينا القواعد اللي بيناها في المنطق في الرياضيات في الطبيعيات في الفلسفة كافي في رد شبهاتهم. طب لماذا الآن تتجرد لمناقضتهم وإفساد آرائهم والرد عليهم؟ قال لكننا مستظهرون بتكلف ذلك، يعني من أجل الإمعان في الإبطال لخطورة المسألة كما قلنا، لأنه يجعلون كل الطبيعي خارج عالم الطبيعة، مستظهرون بتكلف ذلك بأنفسنا لما نرجو أن يجري في ذلك من فوائد نذكرها في خلال مقاومتنا. المقاومة يعني المنع أو النقد التفصيلي، من في خلال مقاومتنا إياهم يكون قد ذهب علينا فيما قدمناه وشرحناه. نعم، بعض الأحيان ذلك يقول الإشكال يطور العلم أحسن. ليش؟ لأنك أنت عندك مبنى معين وبنيت عليه سلسلة من المبادئ من القضايا والمسائل، ولكن بعد عندما يشكل عليه أصل هذا المبنى تنتبه وتتجرد لرد هذا الإشكال فتركز أكثر وربما تظهر فوائد أكثر تقوي مبناك إذا كان واقعيا. واضح أم لا؟ يعني مثل مسألة أصالة المياه والوجود، أصالة المياه مسلمة عند الجمهور ولكن لم يتوجه أحد لتحقيقها وتنقيحها إلى أن جاء المرحوم مولى فضله وقام بالإشكال عليها بإيراد الإشكالات الكثيرة عليها في عصر أستاذه السيد الدمادي رحمة الله عليه. فهنا تجرد للدفاع عن أصالة المياه فخرجت كل هذه الخيرات الموجودة في كتبه وغير موجودة في كتب الشيخ الرئيس أو كتب الشيخ الإشراق أو كتب الذين من قبله، ما إنهم متفقين في أصالة النهي، لكن التنقيح والإثبات والتدقيق ودفع واضح. وإن كنتم قلنا هذه الأمور نقحت أصالة الماهية ووضحتها بصورة لم تكن متضحة عند الفلاسفة الذين سبقوه، واضح أم لا؟ ذلك الإشكال يؤدي إلى تطوير. فيقول هكذا أنا الآن لأني كل الطبيعي بحثته قبل ذلك كما أسأل المسائل من ألف مسألة، لكن أنا عندما أتجرد للدفاع عنه وإثباته طبعا مع هذا التخصص مع هذا التركيز يؤدي إلى فوائد لم تكن مذكورة في بابها أو في موضعها السابق. واضح؟ نعم. يقول هذا أيضا تكون له فائدة كبيرة، لكن مصرون بتكلف ذلك بأنفسنا لما نرجو أن يجري في ذلك من فوائد نذكرها في خلال مقاومتنا إياهم يكون قد ذهب علينا فيما قدمناه وشرحنا. ونقول تتكلم أولا أن الفلسفة قبل المعلم الأول كانت فلسفة نيئة فجة غير ناضجة ساذجة عامية مجرد خطب ومواعظ وإرشاد. طبعا الجدل مما لا شك فيه أن منهج أفلاطون وسقراط كان منهجا جدليا خطابيا مما لا شك فيه. بعد منطق ما فيه منطق ما كان أول منضع المنطق هو المعلم الأول بعد صناعة المنطق ما منقحة. كيف ندعي أن البحث كان بحثا برهانيا؟ ثلاثة فرق: البحث مو بحث برهاني، يكون كانت سجة مكتفية بالخطابيات والمشهورات والمقبولات ومخوطة بالمغالطات. واضح طبعا وثنى الفلسفيين دخلوا في هذه المرحلة أيضا، ما في موازين واضحة، فتح هذه الصفصة خوطة بالمغالطات. لا لا هذا كلام مو صحيح، هذا كلام مش صحيح اصلا. الفطره تكفي للاعتقاد الاجمالي لا التفصيلي. هو هذا واحنا مصر اسلفنا عمرنا عند قضينا سنوات في دراسه المنطق. الفطره تعطي العلم الاجمالي مو العلم التفصيلي. العلم التفصيلي المدرسي محال بدون منطق بدون صناعه المنطق. هو هذا اللي هي الفترة، الفترة من الشك، الضرب الأول من الشكل الأول من القياس، من القياس، من القياس، من القياس، من القياس، من القياس. نعم، شكل واحد على مئة من نفع المنطق. واضح؟ أكثر معلوم، مو معلوم هذا، مو معلوم. أشياء المباحث الموجودة في شرائط القياس وشرائط البراهين والفرق بين المادة والصورة والأنوحاء العكس وشرائط العكس والعكس النقيض، هذه القضايا وأنت تعرفها، وأنواع القضايا وال اللي يفيد الظن اللي يفيد اليقين اللي يفيد اليقين معنا الأخص. مو فطرية، هذه مو فطرية، منطلقها من الفطرة لكن مو فطرية واضح عملها. فإذا الفطرة ما تكفي فيكون في معرض المغالطات. يقول هذه جاءت لكن المعلم الأول قام بإنضاجها، وجاء بعد من أكملها أكثر، يقصد المعلم الأول وفي نفسه أيضا. واضح؟ إذا كانت فجة غير نضجة أنضج المعلم الأول وأكملها أبو نصر الفارابي وأنا بعد ذلك. واضح أم لا؟ ذات يقول: ونقول إن كل صناعة فإن لها نشأة، فإن إن نعم لا إيش ما لها نشأة، ما عليها نشأة بموجة ابتداء نشأة والنشأة تصح المعنى أيضا. ونقول نعم في مصطلح ابتداء، إن كل صناعة فإن لها نشأة تكون فيها نيئة، تكون فيها نيئة فجة غير أنها تنضج بعد حين. هذا نضوج، خروج من لا نضوج إلى نضوج، مثلا عيد المعلم الأول. ثم إنها تزداد وتكمل بعد حين آخر كما فعل المعلم الثاني والشيخ الرئيس. واضح أم لا؟ ولذلك كانت الفلسفة قديم ما اشتغل به اليونانيون خطبية يعني خطابية، ثم خالطها غلط وجدل. هذا كمان هو الموجود حتى في عصرنا الحالي، الناس التي هي بعيدة عن المنهج البرهاني الفلسفي تعتمد في إثبات الرؤية الكونية والاعتقادات على الخطابيات، بعض النصوص بعض الروايات بعض. واضح ام لا؟ قضايا مقبولات وليست قضايا برهانية قطعية. ثم خالطها غلط وجدل، وكان السابق إلى الجمهور من أقسامها، يعني من أقسام الفلسفة بمعناها العام، هو القسم الطبيعي. كان بينا طاليس قال مبدأ الكون، الماء، إكسلنس قال الهواء، هيراكليتوس قال النار وغير ذلك. ثم أخذوا ينتبهون للتعليم على أدي فيثاغورس متأخرا لو أستاذ سقراط، لكن الرياضيات شرط في دخول الفلسفة، شرط لدخول الطبيعيات. الإنسان لم يكن ذهنه مرتبط بالهندسة لن يستطيع أن يصيب الواقع في وراء الطبيعة. ثم أخذ ينتبهون للتعليم ثم للإله، فلما انتقلوا للإله قاصوا الشاهد على الغائب على الشاهد كهذا متكلمون، وقع فيما وقعوا في واضح في الطبيعي الذي قضى حياته كلها في هذه الذهنية العرفية المادية الحسية، عندما ينتقل إلى عالم ما وراء الحس ما وراء الطبيعة يستصحب كل هذه الأشياء معه في أحكامه. يقع ما يقع، وكانت لهم انتقالات من بعضها إلى بعض إلى غير سديدة، وأول ما انتقلوا عن المحسوس إلى المعقول تشوشوا. ها هنا قالوا يروى هكذا أنه عندما نظروا إلى زيد الخارجي ومفهوم الإنسان المعقول، زيد المحسوس والإنسان المعقول، قالوا محال أن يكون الإنسان المعقول هو زيد المحسوس للتباين في الأحكام بل للتقابل. فهنا بعض المشككين والصوفيين تمسكوا بهذا، قال إذن علومنا لا تحكى عن الخارج، الإنسان عندنا ثابت وكلي، وزيد في الخارج متغير وجزئي، كيف يكون هو؟ الذهن ما يحكى عن الخارج، أليس كذلك؟ في نقص العقل يعني ما يحكى عن الخارج. استفسرتها العلماء الآخرين أمثل سقراط وأفلاطون قولا زيد في الأعيان موجود ويدرك بالحس، أما الإنسان الذي في عقولنا فليس هو يحكي عن زيد، وإنما مو أنه لا يحكي عن شيء كما ذهب السفسطائيين، وإنما يحكي عن مثاله المجرد العقلي، الإنسان العقلي. فإذا وهكذا في الفرس والبقر، كل شيء له فرد حسي وفرد مجرد، فرد مادي وفرد مجرد، وكلاهما مشتركان في الماهية. الإنسان له فردان، زيد المادي ورب زيد وهو زيد الإنسان، الفرس هكذا، البقر هكذا، الشمس والقمر هكذا، كل شيء حسب القسمة نقول هكذا، كل شيء إما مادي وإما مجرد ويشتركان في معنى واحد وهو الماهية. واضح ام لا؟ هذا المسلية هذه. وأول ما انتقلوا عن المحسوس إلى المعقول تشوشوا، فظن قوم أن القسمة توجب وجود شيئين في كل شيء، ما هما؟ كإنسانين في معنى الإنسانين، كفرسين في معنى الفرسية، وهكذا معنى واحد له فردان. واضح؟ إنسان فاسد محسوس وإنسان معقول مفارق أبدي لا يتغير. فهم الإشرقيون متفقون مع السوسطائيين في أن الإنسان العقلي لا يحكي عنه، وكيف يحكي الثابت المطلق الكلي عن الجزء المتغير؟ لا يمكن. ولكن القوم لا يحكي عن شيء، قال يحكي عن واقع، ولكن واقع وراء الطبيعة. واضح أم لا؟ نعم. إنسان فاسد محسوس وإنسان معقول مفارق أبدي لا يتغير، وجعلوا لكل واحد منهما وجودا، فسموا الوجود المفارق وجودا مثاليا. طبعا هناك المثل، المثل جمع أحسنت، جمع مثال، مثل، وعندنا أمثال، أمثال جمع مثل، أحسنت، والمثل جمع مثال، أحسنت، وكذا يقولون جمع مثال، مثاله، يعني أنه رمزه. طبعا المثل يقول الله ليس كمثل شيء، لكن مثاله شيء، ممكن تلاقي مدرب مثال يقول الله مثلا، الله مثلا نوره كمشكاة، مثال يضرب ما في إشكال، لكن مثل ليس كمثل شيء. فمثل جمع مثال، ولكن المثل جمعه أمثلة. واضح أو أمثال؟ أمثال مثلا هكذا. فنعم جمع أمثال. فهنا يقول سموه مثال، يضرب المثال يقول هذا مثال زيد رب زيد. واضح أم لا؟ وإن كان شيخ الإشراق يقول المفروض الأمر يكون بالعكس، شيخ الإشراق يقول في حكم الإشراق يقول المفروض الأمر يكون بالعكس، يعني يكون زيد هو مثال رب زيد، أحسن، لأنه ظله فسموا الوجود المفارق وجودا مثاليا، ولكن ظاهرا مثاليا مقصود به أقصى جنب من المسألة التجرد، مجرد يقول مثلا الصورة العلمية صورة مثالية مثلا، ربما يوجه هكذا أنه مجرد على المبدأ. وجعلوا لكل واحد من الأمور الطبيعية صورة مفارقة هي المعقولة، فرس محسوس ومعقول، بقر نفس الشيء، وإياها يتلقى العقل، يعني العقل يدركها هكذا، إذ كان المعقول أمرا لا يفسد، وكل محسوس من هذه فهو صحيح بشكل الثاني، فهو النتيجة من المعقول غير المحسوس. وجعلوا العشوم هو نعم وجعلوا العلوم والبراهين تمحو نحو هذه وإياها تتناول، يعني أخرجوا البرهان عن عالم الطبيعة، وهذه أكبر ضربة توجه للعلم، سواء للمنطق سواء للرياضيات للطبيعيات ونص الفلسفة الأخرى. واضح لا؟ فلذلك تجردوا قلنا للإبطال والرد بشدة على هذه المقولة، قال كل الطبيعي يعني مو يعني زيد، كل الطبيعي يعني رب زيد، وهذا مختلف عن معه في الماهية، فحكمه يسري لحكم الأرباب مو لحكم زيد وعمر. واضح لا؟ هذه يضر بالعلم بالعلوم المختلفة. قال البرهان على هذه على المثل مو على الأفراد المحسوسة. واضح أم لا؟ طبعا المولى صدر رحمة الله عليه قام بإحياء هذه المباني القديمة، ولكن بتوجيه وتعديل يعني على أصالة الوجود. لاحظ يعني جعل جعل وحدة الوجود مشككة، وإن كان انتزاع ما هي واحدة، و إن كان انتزاع ما هي واحدة من مراتب مختلفة من الشدة والضعف من الوجود. قال هكذا عندنا إنسان عقلي، إنسان مثالي، إنسان مادي، وإنسان ذهني، هذه كلها وجودات تجمعها ما هي واحدة وهي الإنسان، ولا ضير في انتزاع ما هي واحدة من مراتب متعددة من الوجود، ولا خلاف الأحكام العقلية الضرورية وخلاف الأحكام التي اتفق عليها المناطق أو الحكمة. لكن نحن بحثنا في مورد الإشكال، بالإضافة أنه يناقض نفسه في مكان آخر أنه يقول بإمكان انتزاع ماهيات متعددة من موجود واحد، يعني في الحلقة الجوهرية مسائل هذه ماهيات متعددة من شيء واحد. المهم فطبعا المنصور احنا مكانه خالي طبعا انه هو انتهت تعليقاته او فقدت تعليقاته منذ المقالة بعد الى المقالة الخامسة، فقدت تعليقه منه لا موجود، انتهت تعليقته انتهت. فكنا نتمنى يعني استكمال، لأن كانت وقعا قيمة، كانت قيمة، وكان يعني كان لنا خير الرفيق. وكان طبعا تعليق السيد أحمد العلوي من أفضل التعليقات. أحمد العلوي مشاعي مستمير السيد الدماد، فقيمة بس حاشية بالحجرية موجودة أساسا طبع استخفاف للأسف الشديد. يعني أنا وقع أنا وعندي أمانة كنت أول شيء كنت أطبعه هي حاشية السيد أحمد، قيمة جدا، لكن مسكين مجهول طبعا. مولى صدر طبعا أول حاشية في مؤتمر مولى صدر حاشية الشفاء، طبعت الآن شكر الله صحيحهم، لكن بعد 500 سنة طبعت. لكن هذا الأحمد عاول ما زالت حجرية ومهجورة طبعا، ويصعب جدا تتبعها يعني مثل العين، لكن قيمة. فالمهم هذا ما كانوا خالية ممكن يتعرض كان بالإشكالات ويصير البحث أكثر غناء وأكثر يعني خصوبة، لكن هذا الواقع أنه التعليقة غير موجودة في المقال السابع. المهم وكان واضح أم لا؟ إلى هنا واضح؟ فيقول قرب المثل. ثم إذن أفلاطون يقول إن الإنسانية معنى الإنسانية لها فرد مجرد وفرد مثالي، نعم. ويقولون طبعا يرجعون فرق في التشكيك في الماهية، الإشراق والتشكيك في الماهية، يعني رب الإنسان رب زي أشد إنسانية من الشرقيين قائمين بالإمكان التشكيك في الماهية، لكن المولى صدر بأنه يرفض التشكيك في الماهية كما كسائر المشائين قال بالتشكيك في الوجود، إذا هو عدل أو يقول طبعا يقول أفضل يقول نظره هكذا، يقول نظره لكن الناس لم تفهم نظره هكذا، وجعل أفضل قال بأصالة الوجود الطريقة اللي هي التوريثية هذه، قال بأصالة الوجود لكن الناس لم يفهموا. يعني كنا احنا من اول الشيخ الاشراق بعد بدأت الدفاع عن الاشراقيين، الشهر وردي والشهر زولي حتى بعد ذلك مدرسة الشيراز وإصفهان، حتى السيد الدماسي يدافع عنهم يعني متأثر بهم ويحترم أفلاطون وغيرهم أكثر من الشيخ الرئيس، وأكثر من يعني من احترام الشيخ الرئيس لهم. وطبعا أيضا جاء الملا صدر، ومن بعد الآن صار الأفلاطون صار له وزن عظيم بتبع الملا صدر، مرات يعظمه ربما يقول أنه كان يقدمه على أرسطو. المهم بأي جهة الله العالم، لكن الشيخ الرئيس لا ما كان يحترم لا أفلاطون ولا من الذين من قبله ولا أساتذته. قال وكان المعروف بأفلاطون، طبعا هذه العبارة فيها نوع من التوهيم إذا نظرت له، نعم يعني كان المسمى. وكان المعروف بأفلاطون ومعلمه سقراط يفرطان في هذا الرأي ويقولان إن للإنسانية معنى واحدة موجودا يشترك فيه الأشخاص ويبقى مع بطلانها، وليس هو المعنى المحسوس المتكسر الفاسد، ليس هو زيد وعمر، فهو إذن المعنى المعقود المفارق. الإنسان يحكي عن ماذا؟ سيدنا أفلاطون نفذ كان ينسب إليه هذا المعنى، هذا الإنسان الكلي يحكي عن ماذا؟ عن زيد؟ ليس بصريح. لا يحكي عن شيء يلزم بصفته وصفته بطلة، لابد أن يكون محكيه في الأعيان واضح له، ألا وهو العقل المفارق، ليس في الطبيعة فهو في ما وراء الطبيعة، فهو إذن المعنى المعقول المفارق. وقول آخرون، هنا يبدأ في قول الآخرون، طبعا أفلاطون قال بالمصر في صور الجواهر يعني الأنواع الجوهرية كالإنسان الفرس البقر الشمس القمر الماء الهواء، الجواهر لها عقول، أرباب المصر الأفلاطونية متعلقة بالصور الجوهرية. أما الطرف الآخر ربما ينسب لفيثاغورس والذين من قبله أو الرياضيين بصفة عامة، جماعة فيثاغورس تقريبا من قبله كانوا طبيعيين. فيثاغورس نعم أول سقراط، لكن الذي نقحها وظهرت عليه هذا يعني يبدأها سقراط، نعم يبدأها سقراط. فأخذين قول لا، المبادئ للتعليميات، التعليميات هي مبدأ الأشياء، التعليميات تقصد منها المقادير والأعداد. واضح أن هؤلاء كانوا رياضيين على كذلك في فيثاغورس وجماعته، في قبل الطبيعيين الذين قبلهم يكون مبدأ هو الماء وواحد يكون الهواء وواحد يكون النار، وقال مبدأ هي التعليميات. طبعا المشهور عن فيثاغورس أنه قال مبدأ العدد، ومن بعض تلاميذه الآخرين قال مبدأ هو المقادير الكم المتصل، قال المبدأ هي هذا مبدأ الأشياء التعليميات. والتعليميات إذا تلبست بالمادة تولدت منها الصور الجوهرية، مثلا السطح إذا نزل في المادة جسر ماء مثلا صار هواء بهذا الشكل. نضرب مثال بالفطوسة، قول الفطوسة كعرض إذا تلبس بالمادة صار أنسا أفطس، هكذا. طبعا بعض الأقوال المنقولة فيها نوع من السذاجة الشديدة وفي نوع من الإبهام ووضع، ولذلك يمكن حمله على الرموز في بعض الموارد، طبعا ممكن في بعض الموارد ربما يكون له وجه يعني انها كان هؤلاء علماء ما تكلموا بهذا الكلام السخيف والتافه، لكن الشيخ ينقل عنهم لاجل المزيد من تشويه سمعتهم بهذا الشكل. واضح ام لا؟ طيب. وقوم اخرون سترون يعني كلام في عجل يعني، وقوم اخرون لم يروا هذه الصوره نعم لهذه الصوره يعني هذه الصوره الطبيعيه جوهريه مفارقه، لم يروا لهذه الصورة مفارقة اسم مفارقة عن مبادئها، بل لمبادئها. قول لا، توجه هؤلاء الرياضيين قول لا، هذا الماء والهواء هذه الأشياء مأخوذ في حدها المادة، قلنا طبيعتها كذا في حدها المادة، يعني جسم قلنا جسم هكذا جسم مركب مادة صورة، لكن عادة نقول لا هذه لا يمكن أن تكون مجردة، هي مادة مأخوذة في حدها، إذا مجردة يعني تنتفي ماهيتها، وهذا كلام منطقي ما موجودة في حدها. أما الذي لم بل هي لها مبادئ وعلل مجردة، عللها مجردة ليست هي مجردة. أما التعليميات لأنها مجردة عن المادة، المادة ليست موجودة في حدها فتصلح المبدئية. واضح لها أحسن من هذه الجهة، قدموا التعليميات على الصور الجوهرية يعني قلنا أصلح للمبدئية لأنها مجردة عن المادة فعلا في التعقل. وجعلوا الأمور التعليمية التي تفارق بالحدود مستحقة بمفارقة بالوجود. والله هي أصل الإشكال هي هذا، مفارق بالحد يصير مفارق بالوجود. أحسن، هذه يحتمل هذا يعني مع عدم مع ضعف المنطق، ضعف الذهن، ضعف التفكر، تزايد التفكير، عدم معرفة مرض الذهن، مرض نفس الأمر ممكن يقع في الأشياء وهذا مصارف الذهن مصارف القاش. ما الإشكال هذا؟ واضح؟ فلسفة غير ناضجة جماعة. نعم، وجعلوا ما لا يفارق بالحد من الصور الطبيعية لا يفارق بالذات. إذا لا يمكن أن تكون لها، تكون هي مصل المبادئ. وجعلوا الصور الطبيعية من أين تأتي؟ قال إنما تتولد بمقارنة تلك الصور التعليمية للمادة. إذا جعلوا هي المبادئ على الإطلاق، مبادئ الأشياء تعلم الطبيعة التعليمية المجردة. كيف صار؟ قال تعلم هذه التعليمات إذا طبعت في المادة صار في الصور الجوهرية الطبيعية. كالتقرير فإنه معنى تعليمي، فإذا قارن المادة يعني مادة الأنف صار فطوصة. هيك مستخيف جدا مثلا. وصار معنى طبيعيا، وكان للتقعير من حيث هو تعليمي أن يفارق، وإن لم يكن له من حيث هو طبيعي أن يفارق. أما أفلاطون يقول أفلاطون لا، أفلاطون ما يقول بالمبادئ للتعليمات، ما يقول مبادئ للأنواع الجوهرية الصورة الطبيعية هكذا نظره هكذا. أما التعليمات ماذا يقول؟ يقول نعم كان يقول أنها برزخ بين المادة والتجر، لا هي مادية ولا هي مجرد، وهو عالم المثال، عالم البرزخ عنده شير هذا. يقول هو لأن لماذا؟ قال لأن أفلاطون لا يؤمن بكون البعد يكون موجود لا في مادة مطلقا مجرد على المادة. لماذا؟ طبعا هو هنا كأنه يبدأ في التعريف بأفلاطون بنقل كلامه أو نسبة كلام إليه في استحالة إبطال عالم البرزخ هذا، في إبطال عالم البرزخ، لكن هنا في إشارة إلى إبطال عالم هذه البرزخ اللي عبارة عن تعليميات معلقة. يكون هذا البعد هذا إما يكون متناهي أو لا متناهي. فإن كان لا متناهي، إحنا أرقبنا البعد اللا متناهي في الطبيعيات، وأيضا مضطر نقول لو كان البعد هذا لا متناهي لذاته لكان كل بعد لا متناهي ولا باطل. أو تكون المادة حاصرة ومفيدة للشكل، والمادة لا ليست حاصرة وليست معينة، وإنما هي تقبل التشخص المعين. المادة ما تجعل الجسم في مكان، تجعله في مكان خاص. واضح أم لا؟ أما معطي الاستعداد هي الصورة، قابل الاستعداد، قابل العوارض المشخصة هو المادة مو هو المشخص. ما بحث المادة والصورة طبعا كنا هكذا، المادة عندما مشخص الصورة يعني قابل التشخص الصورة، تعينها هنا أو هناك أو في هذا الزمان دون ذاك الزمان. تقول هذا أمر باطل. وإذا كان متناهي فكيف تهال وضع انفعل البعد قد انفعل لأسباب خارجية، والانفعال إلا إذا كان لابد يكون متلبس بالمادة. فاستحالة هذا يظن أن بعد معلق بلا مادة محال، فيصير هذا البعد لا هو مفارق، لأن الفارق يلزم الإشكال، مو هو مجرد ولا هو مادي حسب الفرق. يقول له مفارق ولا مفارق، فماذا؟ قل فإنه هو متوسط. هل يكون تعريف لأفلاطون يقبل الساعة النقدين؟ أحسنت، واضح يعني سوق الكلام في نوع من التعريف لأفلاطون. يقول ما كان يعتقد البعد مجرد عن المادة، ليش؟ ليه مش أصل التناهي ولا التناهي؟ طب إذن هو هذا البعد مو مجرد وفي نفس الوقت مو مادي بين المادة والتجرد، إذن لا هو مفارق ولا لا مفارق، فإذن هو متوسط. هو يرمي الساعة النقدين هذا شيء إما مادة أو مجرد عن مادة، لا هذا ولا ذاك. مثلا يكون هذا العالم المثال فيه أثار المادة وليس المادة، فالشيخ ما يقبل هذه البرزخية، يرمي الساعة النقدين. نعم، وأما أفلاطون فأكثر ميله إلى أن الصور هي المفارقة، يعني صور الطبيعية الجواهر. فأما التعليميات فإنها عنده معاني بين الصور والماديات، يعني بين الصور المجردة والماديات، بين المجرد والمادي. لماذا؟ فإنها وإن فارقت في الحد فليس يجوز عنده عند أفلاطون أن يكون بعدا أو أن يكون بعد قائم لا في مادة. لماذا؟ لأنه يعني هذا البعد إما أن يكون متناهيا أو غير أو غير متناهي. فإن كان غير متناهي وذلك يعني لا تناهي يلحقه لأنه مجرد طبيعة يعني لذاته، كان حينئذ كل بعد غير متناهي، كان حينئذ كل بعد غير متناهي. وإن لحقه لأنه مجرد عن المادة، كانت المادة مفيدة للحصر والصورة، رغم هي قابلة للحصر والصورة ليست مفيدة للحصر والصورة، وكلا الوجهين محال، بل وجود بعد غير متناهي محال. هذا يعني براهين، سبع براهين أقاموها على إطل لا تناهي لبعد. وإن كان متناهيا فانحصاره في حد محدود وشكل مقدر ليس إلا لانفعال عرض له، يعني عرض هذا البعد من خارج لا لنفس طبيعته، ولن تنفعل الصورة إلا لمادتها. فإذا هذا يصير مادي، لذلك محال يكون في بعد بلا مادة، محال يكون هناك بعد مفارق عن المادة. سوف تفرض أنه إذا محال يكون مادي باتفاقنا مع أفلاطون، وفي نفس الوقت محال أن يكون مجرد، أسف، محال أن يكون مجرد كما اتفقنا مع أفلاطون، وإذا محال أن يكون مادي حسب الفرض أن يكون مادي، فيصير لا مادي ولا لا مادي، واضح؟ لأن يقول فتكون مفارقة وغير، يعني التعليمات مفارقة وغير مفارقة، وهذا محال فيجب أن تكون متوسطة، واضح؟ هذا كان في تعريض أفلاطون بارتفاع المقدين، يعني فتكون مفارقة وغير مفارقة هكذا. لكن المظاهر يوم ما يقول ما يقول هم يقول إن المجردة ولكن فيها أثار المادة، كلام ضعيف. على كل حال احنا لسنا في الصرد. هذا نظر أفلاطون. أما الآخرون هم في عرضه الذين قالوا مبدئية التعليميات، واضح؟ قال ليش هذه الأمور التعليمية هي المجردة؟ قال إنها مجردة في الحد، فإذا فهي مجردة في الوجود. تعليميات هي موضوع الرياضيات، واضح لا؟ وما سواها، أما إحنا عندنا المقولة عشرة أليس كذلك؟ جوهر وتسع أعراض. هذا الجوهر، الجوهر المادية الموجودة عندنا في الطبيعة كلها لا يمكن أن تكون مجردة، لأن المادة ما يكونش في حدها. سائر المقولات التسعة حسب نظرهم كلها متعلقة بالمادة، كلها كيف مرتبط بالمادة، الفعل والانفعال مرتبط بالمادة، الإضافة إلى مرتبط بالمادة، واضح؟ أما الأين والمتى والوضع فيها منسوب إلى الكم، يعني بالنسبة إلى الزمان إلى المكان اللي هو أيضا سطح، واضح؟ والوضع المكان الخاص هذه كلها نعم تبع الكم، فهي مجردة بعرضية الكم، فالكم فقط هو المجرد في حده، فيستحق أن يكون هو المجرد، وبالتالي يستحق أن يكون مبدأ لسائر الأشياء، لا الجوهر ولا المقولات التسعة العرضية الأخرى، فقط باستثناء التعليميات هي المجردة في الحد. أما سائر الجواهر المادية لابد أن يأخذ الجسم أو المادة في حدها، وأما سائر المقولات الأخرى فلا يمكن تعرفها بلا مادة، لذلك تعرفها ويكون معقول صافي وخالص عن المادة، وإنما نشوب بالمادة وبالإضافة إلى المادة. يقول نعم. وأما الآخرون فإنهم جعلوا مبادئ الأمور الطبيعية أمورا تعليمية كما بينا في سطوسة، وجعلوها أي التعليميات المعقولات بالحقيقة لا حد خالص مجرد، وجعلوها أي التعليميات المفارقات بالحقيقة، وذكروا أنهم إذا استدلالهم أنهم إذا جردوا الأحوال الجسمانية عن المادة يعني الأعراض تسعة لم يبق إلا أقطار وأشكال وأعداد. أقطار مقادير، أشكال الكيف متعلق بالكم، وأعداد هي أيضا من الكم المنفصل. كم لم يبق إلا أقطار أبعاد يعني أعظم ما في فرق، الأقطار هي الأعظم المقادير موجود نسخة بدل أيضاً أعظم من مقدار وأشكال، يعني كيف متعلق بالكم وأعداد، يعني كيف الكم ليس هناك إلا كم. وذلك لماذا؟ لأن المقولات التسع فإن الكيفيات الانفعالية والانفعالات، هذه أنحاء الكيفيات الأربعة، كيفيات الأربعة انفعالات انفعاليات متعلقة بالكم والقوة ولا قوة، كيفيات نفسانية بينها، لأن الكيفيات الانفعالية والانفعالات منها والملكات والقوة ولا قوة، أقسم الكيف هذه كلها أمور تكون لذوات الانفعالات والملكات والقوة، كلها كيفيات محسوسة تتعلق بالمادة. وأما الإضافة فمما يتعلق بأمثال هذه فهي أيضا مادية، أيضا نفس الأمور المادية هذه بمقابلة بعضها البعض. فيبقى الأين وهو كمي المنصوب إلى المكان وهو الصفح، ومتى وهو كمي المنصوب إلى الزمان وهو كم، والوضع وهو كمي أيضا متعلق بالمكان. وأما الفعل والإنفعال أن يفعل والإنفعال فإذا هذه قضايا مادية فهو مادي، فيحصل من هذا إن جميع ما ليس بكمي فهو متعلق بالمادة، والمتعلق بالمادة مبدأه ما ليس متعلقا بالمادة يكون. فالتعليميات مبدأ المقولات واضح أم لا؟ نعم، مبدأ المتعلق بالمادة مبدأه غير متعلق بالمادة، ما يكون مثله من غيره مجرد عن المادة، والمجرد عن المادة هي التعليميات، فالتعليميات هي مبادئ الأشياء، هذا هو سجالهم. فتكون التعليميات هي المبادئ، وتكون هي المعقولات بالحقيقة، وسائر ذلك غير معقول، وسائر ذلك غير معقول. ولذلك فليس واحد يحب اللون والطعم وغير ذلك حدا يعبأ به، إنما هو نسبة إلى قوة مدركة، فلا يعني تقول كيف محسوس الطعم هو كيف محسوس، كيف محسوس حاجة الإحساس، واضح أم لا؟ منسوب إلى قوة مدركة كالإحساس شيء مادي، فلا يعقلها عندهم العقل، إنما يتخيلها الخيال تبعا للحس، لأن الخيال هو الوهم هنا، الخيال تمام معنى منسوب إلى أمر جزئي واضح، فليست معقولة لذاتها تعقلا تاما مجردا عن المادة واضح، فأين المادة مأخوذة فيها الدعوة، أصلا فيها الدعوة على الأقل مرتبطة بها، فليس لها حد حقيقي. هكذا وجهة نظرهم. قالوا أما الأعداد والمقادير وأحوالها فهي معقولة لذاتها، فهي إذا المفارقة مجرد عن الحد، موضوع الرياضيات بعد أنه أمر متفق عليه، فهي أيضا في الوجود هكذا وهي مبادئ الأشياء. يقول لكن الفيثاغورسيون قالوا أن هذه نعم نؤمن بمبدئيتها ولكن ليست مجردة مادية، مجردة في الذهن مو في الخارج، فهي مبادئ الأشياء. لذلك قال بمبدئية العدد الواحد والعدد للأشياء، العدد كأول مبدأه الواحد وصم العدد مبدأ الأشياء، فصار الواحد هو مبدأ كل شيء والعدد هو مبدأ كل شيء، ولم يكن مجرد وليس مادة واضح. فينسب إليه هنا أقوال نسلوها نسردها لأنه على مدى صحتها وما معناها أصلا في كثير منها مبهم، فنسلوها عليكم. قال وقوم جعلوها يعني الأعداد والمقادير مبادئ ولم يجعلوها مفارقة، وهم أصحاب فيثاغورس وركبوا كل شيء من الوحدة والثنائية، وجعلوا الوحدة في حيز الخير والحصر، الوحدة مبدأ الخير والحصر يعني التعيين، وجعلوا الثنائية في حيز الشر وغير الحصر. طبعا هذا الوضع يتكلم عليه رمزية يعني حسن تفوح منه الرمزية، ولا لا معنى له هذا الوحدة كم منفصل بالخير والشر، أمر عملي منصوب أمر واضح لا أمر رياضي يعني علاقة الواحد بالخير والشر، مثلا الواحد هو الله سبحانه وتعالى مثلا، ربما له وجه وجيه لكن المشائين لا يرحمون، ونتعامل مع الظواهر يقولون بحجية الظواهر بعد واضح. فإذا هي لابد هذا الكلام ظاهره بطلان، جعل الوحدة في حيز الخير والحصر وجعل الثنائية في حيز الشر وغير الحصر، نعم واضح فيها الرمزية. طبعا احنا الجماعة اللي هم الروائيين يقولها في الرواية فيها رحلة التقية، التقية صلاح الزم ولا حياة مثلا، هذا بعيد عن العقل جدا. المهم وقوم جعلوا مبادئ، هنا أيضا جعلوا مبادئ، ما هو احنا عندنا الأعداد في مساوي في ناقص وزائد، قالوا المبادئ هي الزائد والناقص والمساوي، لأن الأعداد لا تخلو عن هذا أو المقادير، إما مساوي أو زائد أو ناقص فهي مبادئ لها. وجعلوا المساوي مكان الهيولة، هو الهيولة ليش المساوي، هو ممكن يصير زائد ويصير ناقص، ادعمه الاستحالة الى الطرفين، وقوم جعلوه مكان الصورة. واضح؟ لماذا؟ المساوي قليل المتعين، اما الزائد والناقص مبهم، المساوي واضح متعين، اما الاخر غير، وكل متعين فهو الصورة. وقوم جعلوه مكان الصورة لانها المحصورة المحدودة ولا حد للزائد والناقص. هذه كلها امور، هذه كلها استحسانية واضحة. لذلك بناء هذه الأقوال المشايخ قاموا بتكفيرهم علميا وأخرجوه من حقيقة العلم والعلماء، واضح أم لا؟ زين. نعم. ثم تشعبوا في أمر ترتيب الكل من التعليميات، يعني ما بعد الطبيعة الأرسل مالية بهذه الأشياء، يعني جعل الله نص الكتاب على الأشياء. ثم تشعبوا في أمر ترتيب الكل من التعليميات، يعني عرفوا شأن معلومة حملة شديدة مع الطبيعة، يعني سلبوا كل شيء. برغم بدأ الكتاب بالتشكر والتقدير منهم، قال نشكر مشايخنا وأساتذتنا وكل ما له فضل علينا، وفي الأول كتاب ثم بدأ بالقص المكثف لكل مدني. ودرت حمد أفلاطون 20 سنة، يعني لكن العلم له شيء، يعني الحق حق أن يتبع. من تلميذهم؟ ايه ما يقول له حسن، هو يقول له هذا ما كانش اهل هذا، هو تبع حبيبي يقول له مو اهل هذا، مش نعم مش مشايخ الصوفيه، ومش زي كل واحد يتراجع عليه كل اسراره، يضع السر عنده من يستحقه، ولكن هذا يتعامل معه كانه مثلا بيعطيه علم، عايز علم، الاخر عايز حقائق يعطيه حقائق. يقول لك ارسطو مو كان هذه، ما كان عنده مستعد للسلوك مثلا، ويتهمونه كان طالب جاهل، كان مقرب لهذا الستاندر، وفعلا كان مطرف جدا أرسطو. أرسطو كان يعني حياته مطرفة، كان مقرب للإسكندر، وكان أي شيء يطلبه يجيب لهم. صح رجالهم معذف يشككوا في سلوكه، يسلكوا يقول لك هذا ممكن أهل هذه القضايا، ممكن أهل سلوك، حضر هو حضر عنده، كل واحد يحضر عنده واحد عارف يصير عارف، حضر عنده لكن هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد صحابي الله يعطي شيء النبي يعطي، فقد يعطي سلمان أبو ذر أميرون عليه السلام خواص، وما كان يكون هكذا إن أنا عرفت وجده وأنا بيكون من الخواص. المشي يقول لا أصلا كان أخص الخواص، كان أعرف من أفلاطون، لكنه كان بيحضر تواضع عن أفلاطون. ومرات أفلاطون بدأ كتاب رسالة عملية بس وكان تبعيات المرأة، ولا يقال أن أفلاطون كان يقول بتاريخ أنه ما كان يبدأ الدرس إلا أن يأتي أرسطو حتى لو أخر ساعة من الدرس. وكان يقوم من مكانه دخل أرسطو يقول جاء العقل، إيه كان جاء العقل، فكان ما يقدس وقت ما كان يرون ما شئنا أفلاطون، يعني مهم كل واحد له. نعم حضوري يتبقى تشريف تبقى تعقف أنا أعلم منه هذا تشريف، إيه وهذا شيء جيد، يعني حتى بقول إن المفروض يقول لك هذا على الأقل إذا كنت أنا أعلم وأظن بعده والثاني فأحضر معه ورغم من باب مباحثة، يعني هذه سنة حتى كان سنة علماء المجتهدين، المجتهدين نعم المجتهدين في النزف وغيره كان يبقوا في درس الخارج إلى ما إلا يموت المرجع حتى لو كانوا أعلم منه، يعني هذه سنة حسنة، ذاك الدرس كان قوي، يعني يروى أنه كان تحت منبر الأخوند خراسان رحمة الله عليه أكثر من 200 مجتهد، 200 مجتهد مسلم، فشوف كيف البحث كان قوي، 200 مجتهد كان عنده مرزا لقينا على رسول الله قطعا أعلم منه كان، ومع ذلك كان يحضر إلى الآخر ما ينفصل، يجب أستفيد أظن أنتظر أين أذهب، قال واحد جديد قال الأستاذ هذا في النتيجة أستفيد النقطة باحث معه وهذا احترام، يعني فما ينفصل يبقى إلى آخر العمر يدرس، وهو أيضا مشغول بالتحقيقات الخاصة ما في مشكلة، هو بقى 20 سنة بعد ذلك ما أفلاطون بدأ يظهر، فالعزلة في الانفصال مجيدة أيضا، ويضعف البحث أيضا، يضعف البحث التحقيق البحث بون كبير بين الأستاذ والتلامذة، فهم لا؟ أنا لما كنت أروح في بحث موجود من الثلاثين كان كل ما كان يعترض عليه، كان فهم لا؟ ما يتركون ينمو العلم، يكون أقوى البحث يكون أقوى شيء طبيعي، فحضوره معنا أنه هو أفلاطون كان أعلم منه، لا. ثم تشعبوا في أمر تركيب الكل من التعليميات، هذه كلها أمور استحسانية، فجعل بعضهم العدد مبدأ للمقدار، قالوا العدد مبدأ للمقدار، يعني بعض المخاطير العدد مبدأ يعني بعض الكم مبدأ للآخر، فركب الخط من وحدتين والسطح من أربع وحدات. هذا الخط مبدأه وحدتين، إذا تركب واحد واحد صار خط والسطح من أربع وحدات، وبعضهم جعل لكل واحد منهما حيزا على حدة. نقول له المقادير بعضها كم ليس بعضهم مبدأ البعض، كل واحد الأعداد على صفحة والمقادير الأخرى على صفحة. هم هذه أراء، وأكثرهم على أن العدد هو المبدأ. هو صحيح، هو هذا الكلام، العدد هو موصل الأصل في تغرس، هو هذا ومشهور، هو هذا. إحنا ما نعرف أحد موصل إليه مبدئية المقادير بمعنى الخاص، يعني كم المفصل. والوحدة هي المبدأ الأول، يعني على المبدأ وحدة مبدأ المبدأ، فسيه المبدأ الأول. وأن الوحدة والهوية متلازمتان أو مترادفتان، هذا صحيح. إحنا قلنا الوحدة تساوي الوجود، كل موجود من حيث هو موجود فهو واحد. وقد رتبوا العدد وإنشاءه من الوحدة على وجوه ثلاثة، ثلاث وجوه رتبوا عليها العدد كيف ينتشئ العدد من الواحد. قالوا إما العدد العددي، الواحد العددي يعني يكون مبدأ الترتب، يكون هو الأول والاثنين هي الثاني، واضح؟ نبدأ بهذا الشكل، يصير مبدأ ليه؟ الترتب أو مبدأ الترتيب. ونقل لا، مبدأ على الواحد العدد بإضافة واحد إليه، ولو الصحيح واضح واحد 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 ضف واحد اثنين واحد آخر ثلاث واحد. قال لا، بتكرر الواحد مو بانضياف واحد، هو بنفسه يتكرر، لكن مبدأ عرفان شوي تطور وتجلي، تجلي من ضف لي مثل تضف المرآة، أنت واقف واحد تأتي المرآة في اثنين، اثنين يعني ضف إليك شيء، لا أنت ظهرت مرة أخرى، واضح أم لا؟ هكذا كما هو، ولا هو فلسفيا محال لا تكرار في الوجود. المهم كل هو بنفسه يتكرر، هذه معنى مبدئية الواحد لل أعداد.
هو بمراتب، يعني تكرر بمراتب أكثر.
هو نفسه ما ينضاف إلى شيء. هو إذا شفني يتطور مرة يتجلى مرة مرتين يتجلى مرة ثالثة مرتين. تجلي بعد مظهرية بحث عرفانية كأنها كذا. أحدها على وجه العدد العددي، يعني يصير مبدأ الترتيب. والثاني على وجه العدد التعليمي، يعني بإضافة مبدأ تكوين الأعداد بإضافة واحد آخر، هو المشهور من الرياضيين. والثالث على وجه التكرار، أي مبدأ التكوين بالتكرار لا بالإضافة. أما وجه العدد العددي فجعلوا الوحدة في أول الترتيب ثم الثنائية ثم الثلاثية. وأما العدد التعليمي فجعلوا الوحدة مبدأ ثم الثاني ثم الثالث، فرتبوا العدد على توالي وحدة وحدة بالإضافة. وأما الثالث فجعلوا إنشاء العدد بتكرار وحدة بعينها لا بإضافة أخرى إليها. طيب ثم ينقل استمر السرد الأقوال. قال والعجب من طائفة فيثاغورسية ترى أن العدد تألف من وحدة وجوهر. هذا شيء كلام عجيب. قالوا أن الوحدة وحدة شيء، العرض ما يقوم لوحده، لابد يكون داخل الجوهر معه في حده. يتألف من وحدة وجوهر، إذ الوحدة لا تقوم وحدها، فإن وحدة شيء والمحل جوهر، وحينئذ يكون التركيب. يعني يبدأ التركيب بعد ذلك من الواحد والجوهر، مو الواحد لوحده بانضياف واحد آخر، لأن يعني محال عرب بلا جوهر فتكون الكسرة. ومن هؤلاء هنا جعلوا كل ردة من العقل هل هم تخلوا علم الحروف والأعداد. قالوا مثلا هذا العدد كل عدد لو مرتبة عربية مثلا اثنين أو ثلاثة لها صورة طبيعية، الاثنين تمثل الإنسان، الثلاثة تمثل مثلا الشمس، الأربعة تمثل القمر، هكذا مثلا كلها صورة مطابقة طبيعية لها. ومن هؤلاء ما نجعل لكل ردة تعليمية من العدد صورة مطابقة لصورة موجودة، فيكون عند التجريد ردة عدد وعند الخلط بالمادة صورة إنسان أو فرس، نفس الاثنين تلبس المادة في الإنسان، الثلاثة تلبس المادة في الفرس، لأنهم كلها رمزية أصلا. وذلك للمعنى الذي أشرنا إليه فيما تلف. ما هو؟ مثل الفطوسة أو مثل الدرقناها التقعير، تلبس المادة يصير أنف أفقص مثلا. وقوم يرون أن بين هذه الصور العربية، هذه مرحلة العدد الثنائية والثلاثية، وبين المثل فرقة. قال هذه الصور العربية مادية وليست مجردة. ومن هؤلاء من جعل متوسطات برزخ أيضا، كما من جعل في المقادير متوسطات، جعل في الأعداد متوسطات. قال هي مجردة ولا هي مادية على ما سلف من قبل. وأكثر الفيثاغوريين يرون أن العدد التعليمي هو المبدأ ولكنه غير مفرق. هذا صحيح، هذه النسبة صحيحة ومشهورة اليوم. فيثاغورس كان يقول أن العدد التعليمي هو واحد وواحد، هو المبدأ، ولكن المبدأ المادي ليس مجرد. ومنهم من يجوز تركيب الصور الهندسية من الآحاد، هذا لنفس الخربطة المرة أخرى، قال الصور الهندسية هذه مركبة من الآحاد، المقادير مركبة من الآحاد، تقول مثلا 1 و 2 يصير خط، 4 و 1 يصير سطح، وما أن الآحاد غير قابلة للقسمة فالمقادير غير قابلة للقسمة. من يجوز تركيب الصور الهندسية من الآحاد فيمتنع تنصيف المقادير. ومنهم من لا يرى بأسا بأن تكون التعليميات مركبة من أعداد يعرض لها بعد التركيب أن تنقسم إلى غير النهاية، كونه طبيعي هذا، لا ولا في إشكال تركبت واستحالة بعد ذلك، فمو بالضرورة أن يكون حكم الكل هو حكم الجزء، لا تنقسم أيضا إلى لا إلى نهاية. ومنهم من يجعل الصور العربية مباينة للصور الهندسية، يقول هذه لها أوهام ليست بصحيحة، الصور العربية مباينة للصور الهندسية، هذا كم منفصل والآخر كم متصل، والمنفصل ما يكون مبدأ للمتصل. وأنت إذا فكرت وجدت أصول أسباب الغلط في جميع ما ضل فيه هؤلاء القوم 5، هذا بحث مهم بين ما هو مبدأ أسباب الغلط والضلالة التي وقع فيها الشرقيون، والحمد لله رب العالمين.